الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة تدور جميع خطب الجمعة التي سمعتها والتي ستسمعها اليوم والتي ستسمعها إلى آخر عمرك. غدا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى، لا ريب بأنه سائلنا عن هذه الأربعة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأتي رمضان ليذكر الناس وليقرب البعيد وليعيد إلى الدرب من شرد. تأتي أيام عشر ذي الحجة لتذكر الناس، لتعيد البعيد، لترجع إلى الدرب من شرد. الوقت مناسب، الأيام فضيلة، الليالي نيرة، لكي يترك الحرام من أقام عليه. لعل واحداً يقول: أنا ما عم بقدر أترك الحرام. هذه الأيام العشر مناسبة جداً، في الكون حدث يجري يعين من هو مقيم على الحرام أن يتركه إذا قرر أن يفعل، وأعانه الله على ذلك. الوقت مناسب جداً لكي يعود إلى فرائضه من شرد عنها ونسي، لكي تؤدي من النوافل ما استطعت، لكي تدعو الآخرين إلى الخير. إذا أتقنت هذه الأربعة، أقسم بالله عيشك سعيد وموتك سعيد، سواء كانت شهادتك عالية أو شهادتك بسيطة، سواء كان مالك كثيراً أو كان مالك قليلاً، سواء كنت في صحة أو كنت في مرض، سواء كنت أميراً أو كنت أجيراً، أنت في سعادة لا يعلم بها إلا الله، لأن الله عز وجل أمر بأن يحسن لمن أحسن، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والإحسان هو ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال ربنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث، يعني ما تكلم كلاما فاحشا، ولم يفسق، لم يعصي الله ويخالف أوامره، رجع كيوم ولدته أمه، يعني من دون ذنوب. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم. عنوان خطبة اليوم: أجر كأجر الحاج. أيها الإخوة، في أيام العشر المبارك يسير ركب الحجيج إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وتطير أفئدة من لم يستطيع الحج لتطوف مع الطائفين، وتسعى مع الساعين، وتشرب ماء زمزم مع الشاربين، ترجو الثواب الذي ناله الحجاج والعمار، وتحن إلى البيت العتيق وتلك الديار. بينما كنت أطوف بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أعمالاً صالحات يرتب عليها النص النبوي الشريف أجوراً كبيرة كأجر الحاج والمعتمر، فأحببت أن أقدمها لكم لنجتهد في هذه الأعمال، أعمال لها أجر كأجر الحاج والمعتمر. نجتهد في هذه الأعمال خصوصاً ونحن في اليوم الأول من أيام العشر المبارك من ذي الحجة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وأبو داود: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال الصالحات في هذه الأيام أجرها كبير، وإليكم هذه الأعمال وتلك الأجور التي تشبه أجور الحاج والمعتمر. أولاً، حضور مجلس علم في المسجد. روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته، كان له كأجر حاج تام حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه. فرصة مناسبة يا أخوان، لازم تحضر درس، وبين قوسين، في مسلم ما بيحضر درس؟ في طبيب لا يلتحق بكلية الطب وبعدين بيصير طبيب؟ مستحيل. في نجار ما بيتلمذ على أيدي النجارين وبيصير نجار؟ مستحيل. في مهندس بيصير مهندس وما بيلتحق بكلية الهندسة؟ مستحيل. وإذا في واحد قال بأنه أنا مهندس وما التحق بكليات الهندسة، ولا أجيز من ولا شيخ من شيوخ الهندسة، ماذا يفعل به؟ يوضع في السجن. الدول تضعه في السجن لأنه إما مجنون وإما مؤذي. في مسلم ما بيلتحق بمدرسة الإسلام، إذن كيف صار مسلماً؟ يا ترى بيت الحكيم كلهم دكاترة هدول، وبيت النجار كلهم نجارين؟ يعني بس لأن اسمه حكيم صار طبيب؟ مبروك. بس لأنه اسمه محمد صار مسلم؟ خلص، أنا محمد وأبي محدين أكيد مسلم. أنا يعني أنا من بيت الحكيم أكيد دكتور، لو طلعت من بطن أمي هلأ طبيب حكيم أنا. يا رجل، يا أيها الإخوة، صار المسلم مسلماً بالهوية. أصول دينه أحياناً لا يعرفه، يقع في كبائر كبيرة ثم يقول لك: عن جد حرام؟ والله ما بعرف. بسب الدين، صار في مسلم بسب الدين. اعجبوا من هذا يا أيها الإخوة، لا يتصور في عقل عاقل أن يكون هناك مسلم بسب الدين، لا يتصور. ما ممكن أن يتخيل امرؤ أن مسلماً يفعله. لكن يا حصرتي، لأن المسلم ليس له مجلس علم، وليس له شيخ، وليس له مربي، وليس له مسجد ينتمي إليه، فصارت تصدر منه هذه الطامات وهذه البلاوي. يا أيها الإخوة، نحن في عشر ذي الحجة، إذا لم تتغير أنت ما حتستفيد من عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة من أجل ترجع كيوم ولدتك أمك، لأجل أن تتغير. أما إذا عاد هذا الذي الله عز وجل جعل صفحته جديدة، عاد لنفس الطريق، إذا ما في فائدة. هو يوسخ ثوبه وينظفه، يوسخه وينظفه، يوسخه وينظفه، الله يستر ما يموت وثوبه وسخ. عمل لك به كأجر حاج تام حجته، أن تغدو إلى المسجد فتتعلم خيراً أو تعلم خيراً. ثانياً، من الأعمال التي لها أجر كأجر الحاج: صلاة الفريضة في المسجد. ففي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. لا ينصبه يعني لا يقيمه إلى الأمر إلا صلاة الضحى. فأنت إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة في المسجد كأجر الحاج. لما؟ لأن الصلاة عماد الدين، لأن دينا لا صلاة فيه ليس بدين. المشركون ما كانوا يتخيلون، عبدة الأصنام ما كانوا يتخيلون أن يكون دينهم بلا صلاة، حتى قيل لأحدهم: إن محمدا يأمر بالصلاة. قال: دين لا صلاة فيه لا خير فيه. معقول؟ إيش معقول في دين على وجه الأرض ما في صلاة؟ معقول في مسلم ما بيصلي؟ بعدين بيقول لك، يستولي عليه الشيطان، بيقول لك الدين بالأخلاق. والله عجيب، كأنه يريد منا أن نغير القرآن الكريم وأن نمحو قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، سنمحوها لأجله هو. الدين المعاملة. من قال لك يا أيها الأخ؟ والله هذه من وساوس الشيطان، يضحك عليك. الدين صلاة يا رجل، عماد هذا الدين صلاة، ثم الدين معاملة، ثم الدين أخلاق. لكن دين لا تقف به وأنت عبد بين يدي ربك، لا تسجد فيه لله تعالى، لا تخضع لأوامره، أي دين هذا؟ على كل الأحوال، صلاة الجماعة في المسجد كأجر حاج. ثالثاً، صلاة الفجر جماعة وذكر الله تعالى بعدها إلى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتين. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. في رواية الطبراني: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة، يقدر يصلي الضحى، كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. رابعاً، الأذكار عقب الصلوات المفروضات. أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الغنى، ذهبوا بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها، معهم مصاري بيطلعوا على الحج، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. نحن فقراء، ما معنى؟ لا منقدر نحج، لا نجاهد بالمال، ولا نعتمر، ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، كنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل بمثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وبالتالي العلماء قالوا: التسبيح بعد الصلاة إما سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 بعدين الحمد لله بعدين الله أكبر، وإما سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. خامساً، أعمال لها أجر كأجر الحاج: بر الوالدين. أخرج الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. قال: هل بقي أحد والديك؟ قال: أمي. قال: فأبلي الله عذراً في برها، يعني أعطي الله عذراً في برها. إذا الله سألك أنت كنت براً بأمك؟ قل له نعم. فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد إذا أرضيت أمك فاتق الله وبرها. بر الوالدين يا شباب أجر كأجر الحاج. سادساً قضاء حوائج الناس. في شعب الإيمان للبيهقي عن علي بن حسين قال: خرج الحسن يطوف بالكعبة فقام إليه رجل فقال: يا أبا محمد اذهب معي في حاجة إلى فلان. قال: فترك الطواف وذهب معه. فلما ذهب قام إليه رجل فقال: يا أبا محمد تركت الطواف وذهبت معه؟ قال: فقال له الحسن: وكيف لا أذهب معه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب في حاجة لأخيه المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة، وإن لم تقضى كتبت له عمرة، فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. فأن يقضي أحدنا حاجة لأخيه، خاصة إذا كان هذا صاحب الحاجة أبوك، خاصة إذا كانت أمك، أخوك، أختك، قريبك، جارك، على كل قضاء حوائج الخلق له أجر كبير، لأن الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. سابعاً التبكير لصلاة الجمعة. فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة، فالحجة التهجير للجمعة، تهجير يعني التبكير، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة. كانوا يا أخوان ما يخرجون من المسجد يوم الجمعة إلى ما بعد صلاة العصر، وربما بقي أحدهم في المسجد إلى مغرب يوم الجمعة ينتظرون الساعة التي تجاب فيها الدعوة، إذ ربما تكون بعد صلاة عصر يوم الجمعة، وربما تكون عند غروب شمس يوم الجمعة، وربما كانت عند دعاء الخطيب، وربما كانت بعد صلاة الجمعة. على كل الأحوال تبكيرك لصلاة الجمعة يكتب لك حجة. ثامناً قبل الأخير، أعمال لها أجر كأجر الحاج: رعاية الزوجة زوجها وطلبها مرضاته. روى ابن مندى والبيهقي وابن عساكر وغيرهم عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيه. قلت له: أنا عم بحدثك باسم النساء عموما. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وصدقناك، وآمنا بالإله الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المريض وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم وعزلنا لكم أثواباً وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ يعني هي هذه المرأة تفكر أن تنافس في الخير، تريد أجراً كأجر الرجال أو أسبق من أجر الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد التفت إلى أصحابه بوجهه كله، قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله لا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال له: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله، يعني تعدل الجمعة والجماعات والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، يعني تودد المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته، تعدل ذلك كله. قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. الله يرضى عنهم، كان عندهم فهم، هي تريد الأجر الكبير، والنبي قال بهالطريقة بتاخذي الأجر. قالت: الله أكبر الله أكبر، فرحت. تاسعا وأخيرا: أعمال لها أجر كأجر الحاج، عون الحجاج ورعاية أهلهم في غيبتهم. أخرج النسائي في الكبرى عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذا من جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجر الحاج من دون أن ينقص من أجر الحاج شيء. أيها الإخوة، هذه تسعة أعمال تعدل الحج في الجزاء لا الإجزاء. فتعالوا نري الله من أنفسنا خيرا في هذه الأيام، ولنعمل بما استطعنا منها: صيام بالنهار وقيام بالليل وكثرة الصدقات وإتقان الفرائض وانشغال بالعلم النافع وبذكر الله تعالى وقضاء حاجات الخلق تقربا إلى الخالق وبر الوالدين وصلة الأرحام ورعاية الأزواج والزوجات، لعل الله يشملنا بما يعم به حجاج بيته الحرام من النفحات والعطايا والبركات. اللهم أوصل حجاج بيتك الحرام إلى المناسك والمشاعر سالمين آمنين، وردهم إلى أهليهم مأجورين مبرورين، وأشركنا معهم في الأجر يا أكرم الأكرمين، وعجل لفلسطين بالفرج بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله.